كثير مع أنه تكليف مشروط في القدرة. كل تكليف
لا، هذا شرط إليه،
شرط بس لا يشفي الغير.
أنه هكذا معنى. لا لا، الآن دعك من الإطلاق، هل يمكن أن المولى يصرح يعني يقول هذا جزء حتى في حالة ال...
قل ما يمكن تصل الإطلاق
لا لا، أكثر من الإطلاق أقول لك، أن يصرح المولى أن يقول لك هذا جزء وشرط حتى في صورة العجز.
لا يصدق،
أه؟
لا يصدق العقل، ما يقبل العقل.
لا، معنى أنه جزء حتى في صورة العجز يعني بمعنى أنه هذا الجزء دخيل في المصلحة والملاك، فإذا عجز وبما أنه لا يستطيع أن يأتي به، تفدنا، فهذا يعني أنه لا مصلحة ولا ملاك في الواجب، فيسقط عنه تمام الواجب. هذا معنى
قصدي أن يكون هناك ملاك متوقف على صحة الأمر به لكي نكتشف الملاك، يعني الملاك مكتشف من طريق صحة الأمر ولا يصح أمر المضطر لأنه عاجز تكوينه.
نحن لا نريد أن نكلفه بالجزء الذي يعجز عنه، نريد أن نقول أن هذا جزء حتى يعني شوف الآن هناك شيء يترتب على المركب، صح؟ هذا الملاك الذي يترتب على المركب يترتب على المركب بتمام هذه الأجزاء، فإذا عجزت عن جزء منها لا يترتب عليه الملاك، فإذا لا يترتب عليه الملاك سقط الأمر بالمركب، وليس بمعنى أنه يكلف بالجزء حتى مع عجزه، لا، هذا يرجع، قلنا يوم أمس أنه يرجع إلى الملاك، أن هذا الجزء حتى في صورة العجز ليس بمعنى أنه يجب أن تأتي به حتى في صورة العجز، هذا الذي لا يقبله العقل، لكن بمعنى أنه لا ملاك حينئذ في المركب إذا لم تأتي بهذا الجزء، فبما أنك عاجز عنه يعني لا ملاك، فيسقط الأمر بالجميع.
ليس ما أطلاق هذا يعني حال أطلاقي
بالجزئية. إيه هذا معنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الوجه الثالث المانع من التمسك بالبراءة العقلية هو التمسك بقاعدة الميسور، وذكرنا لهذه القاعدة أدلة أو أدلة ثلاثة. الدليل الأول كان قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يرى الأخند رحمة الله عليه أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن تكون كلمة من في قوله فأتوا منه للتبعيض، والأمر الثاني أن يكون التبعيض بلحاظ الأجزاء دون الأفراد. أما الوجه في التوقف على الأمر الثاني فواضح، لأن محل البحث فيما نحن فيه هو العجز عن بعض أجزاء المركب أو عن بعض شرائطه، فلو كان النظر إلى الكلي الذي له جزئيات أو إلى العام الذي له أفراد، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. لابد أن يكون سياق الحديث ناظرا إلى الأمر بالكل والاستطاعة بالنسبة لبعض أجزائه ليصح التمسك به فيما نحن فيه. أما لو كان ناظرا إلى الكلي والعجز حصل عن بعض جزئياته، أو كان النظر إلى العام والعجز حصل عن بعض أفراده، فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه. وبهذا البيان أيضا يثبت الحاجة إلى أداة تدل على التبعيض، إذ بعد ثبوت أن التمسك بالحديث يتوقف على صدق العجز عن بعض الأفراد، عفوا صدق العجز عن بعض الأجزاء، فهذه البعضية لابد لها من أداة وليس إلا من. فصدق أن الاستدلال يتوقف على دلالة من على التبعيض، وعلى أن يكون التبعيض بلحاظ الأجزاء. واضح هذا الكلام؟ أما الأمر الأول فيظهر ابتداء من الشيخ في الرسائل المناقشة في استظهار التبعيض من بدعوى أنه يوجد فيها احتمالان آخران. الأول أن تكون بيانية كما في خاتم من حديد. الثاني أن تكون بمعنى باء التعدية، كما ذكر يونس في قوله من طرف خفي وينظرون إليه من طرف خفي، أي بطرف خفي. فمع وجود هذين الاحتمالين لا يتعين التبعيض بمن. لكن هذا الإشكال البدوي للشيخ سرعان ما أزاله، والحاصل أن من فيما نحن فيه ظاهرة في التبعيض بلا إشكال، أما البيانية فيتوقف على أن يصلح مدخولها للبيان، كما في التمس ولو خاتما من حديد، فإن الحديد يصلح لبيان جنس الخاتم، وفيما نحن فيه نرى أن مدخولها ماذا؟ مضمر. والضمير من ماذا؟ مبهمات، طبعا غير ضمير المتكلم والخطاب، ضمير الغيبة من المبهمات، فلا يصلح للبيان. واضح هذا الكلام؟ وأما جعلها بمعنى الباء فلم يوافق عليه النحاة سوى يونس، وما استشهد به من الآية غير متعين، بل يمكن إرادة التبعيض منه. فلا إشكال في ظهور من في التبعيض إلا إذا وجدت قرينة صارفة إلى غيره، وإنما الكلام في صدق الأمر الثاني، طبعا عندما نقول الأمر الثاني وهو أن تكون ظاهرة في أي شيء الأجزاء، لا يعني ذلك أن في خصوص الأجزاء، أن لو فرضناه ظاهرة بما يعم الأجزاء لصح الاستدلال، المهم أن تكون ظاهرة في ذلك، لا يعني أنها لا تشمل غير الأجزاء. نلتفت إلى هذه النقطة. فالمصنف رحمة الله عليه يرى أنها غير واضحة الدلالة على ذلك، بل يوجد قرينة فيما نحن فيه. لو فرضنا سلمنا جدلا أن الأصل في من التبعيضية هو التبعيض بلحاظ الأجزاء، لكن يوجد في المقام قرينة تمنع عن ذلك، وهذه القرينة عبارة عن أن القدر المتيقن في مقام التخاطب من الحديث هو التبعيض بلحاظ الأفراد. وذلك لأن السؤال، لأن الحديث ورد جوابا عن سؤال من سأل بلزوم تكرار الحج بعد ورود الأمر به، وهذا التكرار تكرار بلحاظ الأفراد. فعندما قال فأتوا منه ما استطعتم، أي فأتوا بالأفراد وكرروا بقدر استطاعتكم. والقدر المتيقن في مقام التخاطب من جهة يمنع إرادة الإطلاق من التبعيض على مبنى الأخوند، ومن جهة يمنع من إرادة خصوص التبعيض بلحاظ الأجزاء على جميع ماذا؟ المباني. واضح هذا الشيء؟ يعني إذا كان المستدل يريد أن يستدل أن هذه تدل على مطلق التبعيض فتشمل التبعيض بلحاظ الأجزاء، فعلى مبنى الأخون جوابه أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. وإذا كان المستدل يقول في المقام تدل على خصوص التبعيض بلحاظ الأجزاء، هذا على جميع المباني، كيف تدل على الخصوص والحال أن موردها هو التبعيض بلحاظ الأفراد؟ حينئذ يلزم أن الجواب لا ينطبق على السؤال، هذا على جميع المباني لا يصح. هذا الأمر سهل فيه، يعني خصوصا على مبنى الأخوند في المعاني الحرفية، وجوابه على الشيخ الأعظم في مسألة رجوع القيد إلى المادة. لا، نقول يعني على مبنى الأخوند الأمر واضح أن المبنى الأخوند المعنى الحرفي كلي، فإذا يصح التمسك بالإطلاق فيه. على مبنى القوم أيضا أشكلوا على الشيخ أن الإطلاق الذي لا يصح في المعنى الحرفي هو الإطلاق الأفرادي، أما الإطلاق الأحوالي فلا مانع منه، زيد جزئي، مع أنه يصح التمسك بالإطلاق الأحوالي. ثانيا ما أجاب به الأخوند من باب ضيق فم الركية أنه وجد مطلقا من أول الأمر، وجد وسيعا، التغدنا. المهم الأمر سهل في ذلك، يعني وبهذا تم الكلام في مناقشة التمسك بالحديث الأول. أما التمسك بالحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وآله الميسور لا يسقط بالمعصور، فأجاب عنه المصنف أولا بما تقدم في الحديث السابق من أن الدلالة تتوقف على أن يكون النظر إلى ميسور الأجزاء، أما لو كان النظر إلى ميسور الأفراد فلا يتم الاستدلال. ونظر الحديث إلى ميسور الأجزاء غير واضح، فيكون الحديث مجملا فلا يصح التمسك به. إشكال السابق،
إشكال السابق كان بسبب قدر متيقن.
لا، إشكال السابق قلنا إذا تتذكر هكذا أنه دلالة من على التبعيض بلحاظ الأجزاء غير واضحة، ولو سلمنا أن الأصل فيها للتبعيض بلحاظ الأجزاء، لو سلمنا هذا تنزلا، نرفع اليد عن ذلك بالقدر المتيقن، وإلا أصل الإشكال ماذا كان؟
كل ميسور لا يسقط بأي محسور.
يعني تريد أن تتمسك بالإطلاق؟
إطلاقه بناء على أن اللام ناتج في الاستغراق في العموم، يعني جنس الميسور يعني كل ميسور لا يسقط بأي محسور.
كل ميسور في الأفراد أو في الأجزاء
مطلق،
يعني لا ينافي العموم. تقول مطلق تمسك بال لا فرق. لا، فسلمنا أن اللام من أدوات العموم، كل ميسور بلحاظ الأفراد أو مطلقا تحتاج إلى الإطلاق، تحتاج إلى الإطلاق، هنا لا يصح التمسك بالإطلاق لعدم إحراز نظر المتكلم إلى ذلك. هذا بحث آخر، بحث آخر أنه هل هذا مستحيل أم لا، التفتنا وأنه يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى لو أردناهما معا، هذا بحث آخر، هذا الآن في الثاني. الآن شوف، في البحث السابق في الواقع كان هناك إشكالان. إشكال الأول أنه أصل دلالة على التبعيض بلحاظ الأجزاء ظهورها في ذلك هذا غير واضح. لو تنزلنا وقلنا أن لا، من تستعمل للتبعيض بلحاظ الأجزاء بل هو الأصل، فنقول هذا ينبغي في مقامنا أن نصرف اليد عنه لوجود قرينة المورد والقدر المتيقن. طيب، أما هنا الإشكال ليس أنه لوجود قرينة، لأن هذا تلك الرواية يوجد معها ذيل سؤال وجواب، أما هنا لا، الميسور ابتداء الميسور لا يسقط بالمعصور. فهنا نقول هكذا، الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أحد أمرين، على أحد أمرين، إما أن تكون الرواية الناظرة إلى خصوص ميسور الأجزاء يصح الاستدلال حينئذ، أو تكون ناظرة إلى الأعم من ميسور الأجزاء وميسور الأفراد، هذا أيضا يصح الاستدلال، صحيح؟ طيب، أما الأول فواضح البطلان، إذ لا يوجد ما يدل على نظرها إلى هذا بخصوصه. أما الثاني فيتوقف على ماذا؟ على إطلاق الحديث. هذا إطلاق الحديث، الأمر الإثباتي يتوقف على الصحة الثبوتية، وهو إمكان تصوير جامع بين ميسور الأجزاء وميسور الأفراد، أو بأن يكون الميسور مستعملا في كليهما معا، وهذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يصح. فإذن لابد أن تكون نظرها إلى شيء واحد، فالرواية مجملة من هذه الناحية.
يعني سواء كان حواليا او افراديا، يعني الاخر اشكال يعني حتى في مساله
سابقه،
يعني في من
التبعيضيه
اذا ما قدرنا
نصور
جامع ما في توهم
تمسك بالاطلاق. لكن هناك يوجد ما يغني عن هذا الاشكال، يعني يوجد ما يغني عن هذا الاشكال. الاعتراض الثاني للمصنف انه سلمنا ان الروايه ناظرة خصوصا أو عموما إلى ماذا؟ إلى الميسور بلحاظ الأجزاء، ولكن مع ذلك لا تنفعنا ولا يثبت المطلوب. توضيحه أن مدعانا في التنبيه الرابع هو أنه إذا تعذر الإتيان ببعض الأجزاء ماذا؟ يجب الإتيان بالباقي. وهذا الحديث لا يدل على الوجوب، لأن غاية ما يمكن أن يقال في توجيه وجوب الباقي به هو أن التعبير بلا يسقط يدل على حرمة الترك الملازم والمساوق لأي شيء؟ لوجوب الإتيان. يعني إذا واحد يريد يبين لأنه صيغة أمر ما في هنا، غاية هذا أنه لا يسقط نفي مستعمل في مقام التشريع فيدل على الحرمة، اتفقنا؟ وحرمة الترك مساوقة لوجوب الإتيان، هذا غاية ما يمكن أن يقال في ذلك. لكن من جهة ثانية هذه الرواية تنطبق على كل من المركبات الوجوبية والمركبات الندبية، إذ يصح أن يقال في من عجز عن الاستقبال في النافلة الميسور لا يسقط بالمعسور، صحيح أو لا؟ فالرواية لما كانت تشمل المستحبات فلا يمكن حملها على الوجوب، فلا بد أن تحمل على مطلق الرجحان. واضح الإشكال؟ يعني مجرد دلالة الرواية على الميسور بلحاظ الأجزاء لا يكفي لإثبات المدعى، بل لابد أن ينضم إليها أنها تدل على وجوب إتيان الميسور، وهذا لا تدل عليه الخبر بعد شموله للمركبات المستحبة. واضح الكلام؟ هناك محاولة لتصحيح استفادة الوجوب مع المحافظة على شمول الرواية للمركبات المستحبة. لا نرفع اليد عن الشمول للمركب المستحب، ولكن مع ذلك يمكن أن نستفيد الوجوب، وذلك عن طريق إرجاع الخبر إلى قولنا إن الميسور من المركب بتعذر بعض أجزائه يبقى الميسور على الحكم الذي كان عليه قبل التعذر. فالمركب المستحب يبقى الميسور على استحبابه، والمركب الواجب يبقى الميسور على وجوبه. نظير ما قيل في أوفوا بالعقود، في توجيه شموله للعقود الجائزة كالهبة بإرجاع أوفوا بالعقود إلى قولنا التزم بالعقد بحسب مقتضاه. فإذا كان مقتضاه اللزوم فالالتزام به بهذا الشكل، وإذا كان مقتضاه الجواز فالالتزام به على هذا الأساس. واضح الكلام؟ كذلك الميسور لا يسقط بالمعصور، أن الميسور يبقى على الحكم الذي كان عليه قبل طرو العجز، فإن كان على الوجوب يبقى على الوجوب، وإن كان على الاستحباب فيبقى على الاستحباب. وتبين أن هذا له نظير كما في أوفوا بالعقود، وله نظير في قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، حيث إن هذه القاعدة لما لم تكن ناظرة إلى نفي الضرر تكوينا فينفى للأمر الضرري ما كان ثابتا له قبل طرو الضرر من تكليف أو من حكم تكليفي أو حكم وضعي. واضح هذا الكلام؟ هذه المحاولة يظهر من المتن أنه يرتضيها، وعليه فيبقى المسجل على هذا الحديث الإشكال الأول لا غير. واضح الكلام؟
شنو هذا الكتاب؟ نعم. يقول: ودلالة الأول مبنية على كون كلمة من تبعيضية لا بيانية ولا بمعنى الباء. طبعا ليس المقصود من الباء باء التعليل، بل المقصود من الباء باء التعدية والتجاوز. وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخفى، لما ذكرنا من أن تكون هنا بيانية لا معنى له، وأن تكون بمعنى الباء لم يذكره من النحاة إلا يونس، إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح، لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد هذا الإشكال. ثم يقول: ولو سلم، لو تنزلنا وقلنا أن من تستعمل والأصل فيها التبعيض بلحاظ الأجزاء، لكن في خصوص المقام ينبغي أن نرفع اليد عن ذلك. ولو سلم فلا محيص عن أنه هاهنا بهذا اللحاظ يراد، أي بلحاظ الأفراد، حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به، فقد روي أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: وإن الله كتب عليكم الحج، فقام عكاشة، ويروى سراقة بن مالك فقال: في كل عام يا رسول الله. فنلاحظ أن هذا تكرار بلحاظ الأفراد. فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا، فقال: ويحك، وما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم، ولو تركتم لا كفرتم، فاتركوني ما تركتم، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. ما مشكلة نتيجة هذا الاستدلال بهذه الرواية. وعن هذه الرواية يمكن أن يبحث فيها بحث مفصل، وأن تكون أجنبية أصلا عن كل هذا الأمر. ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني، يعني مما ذكرناه في أن هذا التبعيض هل هو بلحاظ الأجزاء وأنه غير واضح، يظهر الإشكال في الميسور لا يسقط، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعصورها لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعصور منها. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني: هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما، كما هو مدعى المستدل، لعدم اختصاص القاعدة بالواجب، ولا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم عن طريق التمسك به لا يسقط، بدعوى أنها بمعنى يحرم الترك المساوق لوجوب الفعل. إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من حكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعصور، بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه، حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك، كما أن الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفي ما له من تكليف أو وضع، يعني ما يكون ثابتا قبل الضرر يرتفع بعد الضرر. هذا الذي يكون ثابتا أعم من أن يكون حكم تكليفي أو حكم وضعي، وكما في أوفو بالعقود. لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه، على أي وجه؟ على وجه دلالتها على الوجوب، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على وجه آخر، فيما إذا كان المقصود مطلق الرجحان. هذا هو الوجه الآخر، فافهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.